الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 42 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو 9 من كتاب الحج. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وأخوه عثمان وإبراهيم، وإبراهيم ضعيف. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرنا عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. لا أذكر أن له في مسلم إلا هذا الحديث، ومن علم حديثا آخر يذكرنا به. وأما عبد الله بن أبي بكر فقد مات قبل أبيه وقبل حجة الوداع، وكان من شأنه أن عاتكة بنت زيد كانت زوجة له وكان يحبها جدا، فشغل بها فأمره أبوه أن يطلقها فطلقها، ثم جعل يقول: ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها من غير جرم تطلق. فرق له أبوه فأمره بمراجعتها على ألا يشغل عن الجهاد وغيره، ولشدة حبه لها أوصى لها بحديقة على ألا تتزوج بعده، ولكنها خطبت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتزوجت منه، فأمرها أن ترد الحديقة إلى أهله. ومر بها علي بن أبي طالب فقال لها: ألست القائلة؟ فآليت: لا تنفك عيني كليلة عليه ولا ينفك جلدي أغبر. قالت: دعني منك يا ابن أبي طالب. وشرطت على عمر بن الخطاب أن تصلي في المسجد، فوافقها على كره من ذلك. ثم لما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام، واشترطت نفس الشرط، فاختبأ لها ليلة بعد المغرب في طريقها فضربها على عجيزتها، ثم رجعت إلى المنزل. فلما رجع سألها: ما شأنك لم تحضر الصلاة؟ قالت: كنا نحضر الصلاة إذ الناس على خير، أما الآن فلا. فتركت الخروج إلى المسجد. والسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير، رواية الليث عن أبي الزبير، وإن عن خارج الصحيح مقبولة. ما السبب؟ لأن الليث بن سعد لما أتى إلى أبي الزبير ليحدثه قال له: ميز لي الأحاديث التي سمعتها من جابر والأحاديث التي لم تسمعها من جابر، فميز له فأخذ ما كان سماعا وترك ما كان منقطعا. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، أي حاضت، لأن الحيض له أسماء: العراك والطمس والطمث والحيض والنفاس، وقيل الضحك والإكبار. وقد نظم، إلا أني لا أستحضر البيت كاملا الآن: حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، على أنه طواف القدوم مع سعي القدوم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ يعني ظنوا أنه، أو كأنهم سألوا: حل ماذا؟ على سبيل الإنكار لمثل هذا الأمر، لأنهم لم يكونوا على عهده. قال: أو أنهم سألوه، وهو الأظهر، وهو الأظهر أنهم سألوه عن ماهية هذا الحل. لجوابه قال: الحل كله، يعني اللباس والطيب والنساء. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية وهو يوم 8. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. جاء عن ابن مسعود أن الحيض سلطه الله على نساء بني إسرائيل عند عبد الرزاق، وله حكم الرفع والجمع بينه وبين هذا الحديث أن الحيض كان في نساء بني آدم، إلا أنه ازداد على نساء بني إسرائيل بسبب معصيتهن. فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فيه سنية ومشروعية الاغتسال للإحرام، وقد تقدم في قصة أسماء بنت عميس وسيأتي. قالت ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطب البيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة هي الليلة التي صبيحتها يوم 14، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من منى يوم 13 في أواخره، وبات بالمحصب أو بالأبطح، والآن قد صار بنيانا لا يعصر على الإنسان أن يبيت فيه إلا أن يكون في شارع أو في فندق، لأن ذلك الموطن بنيت فيه مستشفى الملك فيصل وهكذا كثير من المنشآت، وبعضهم يقول بأنها المعابد فتكون هناك دارة الحكم والإطفاء، مسجد الجميزة ونحو ذلك من الأماكن. هذا الحديث ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن هذا الصنيع لا يصنعه إلا من كان له عذر عائشة، والصحيح أن هذا القول خطأ من الشيخ الألباني، بل إن فعل عائشة دليل على جواز العمرة لمن أراد أن يعتمر بعد الحج أو قبل الحج. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سفره إلا عمرة واحدة لا ينتهض لرد أحاديث تابع بين الحج والعمرة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك من أجل المشقة، أو لعله حلق رأسه وبقاؤه حتى يرجع رأسه يحتاج إلى وقت، أو لعله أراد أن لا يفعل ذلك حتى لا يشق على أمته، أو لعلها كانت المواقيت وكذلك الأمور بعيدة. أما الآن الأمر سهل، ما دام لك شعر وأحببت أن تعتمر فلك أن تعتمر، لكن ما هو كحال بعضهم، يعني ربما يعتمر في اليوم 3 عمر أو هكذا ويشق على نفسه. فالصحيح في هذه المسألة جواز الإكثار من العمرة، ولا يحدد بترك 7 أيام ولا 10 أيام ولا 15 يوما ولا في الشهر مرة ولا في السنة مرة، متى أحب أن يعتمر جاز له ذلك. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. بل إن بعض أهل العلم وأظنه الشنقيطي إن لم يكن قد ذهب من ذهني قال هذا الحديث رد على هذه الفتوى. عائشة آفاقية وقد أتت بحج بل بعمرة مع حجتها، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لها بالعمرة، فلا حرج من فعل ذلك، ويكون ميقاته في ذلك الوقت من حيث أنشأ في الحج ومن الحل في العمرة. وإن خرج إلى الميقات خرج من الخلاف، وإلا لو أحرم من أي حل أحاط بمكة أجزاه ذلك. قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني استمرت في الإتيان بهذه العمرة حتى مع أنها تأتي بعمرة قبل الحج. وفيه أهمية المحرم للمرأة إلى التنعيم عبارة عن 7 كيلو، ومع ذلك أمر أخاها أن يخرج بها وأن يرافقها، وفيه الاحتجاب. وجمهور العلماء على أن المرأة لا تغطي وجهها في الحج أو العمرة، والصحيح أنها تغطي. ففي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة ثم كانت تكشف الحجاب، ما هناك أحد هناك فيافي وقفار، ومع ذلك كان أخوها يضربها بما معه من الصوت، فكانت تقول له: هل ترى من أحد؟ ومع ذلك يلزمها بالحجاب. فبعض الآراء الفقهية ربما تقوم على رأي لا على دليل من الكتاب والسنة، فيتتابع عليها الفقهاء ويتتابع عليها الناس. ومن ذلك أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز المسح على العمامة، وجمهور المحدثين يرون المسح على العمامة، والمسح على العمامة ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. لكن هذا لتعلم أن ليس كل قول يعني يبنى عليه ترك ما سواه من الأقوال. جمهور الفقهاء يرون أن الدم في كل من ترك واجبا أو ارتكب محظورا، سواء كان متعمدا أم ناسيا، على أثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ولو تأملنا فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لوجدنا أنه ما كان يفتي بهذا. قال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وتضمخت بطيب وعلي الجبة. قال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله. ولم يأمره بشيء من ذلك. وهكذا في من ترك المبيت مزدلفة أو المبيت بمنى، رخص لهم ولم يأمرهم بفدية ولا نحو ذلك. فالتوسعات في هذا الباب قد تشق على الناس، شعروا أو لم يشعروا. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن حاتم السمين قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حاوى حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب الكشي ويقال الكسي قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير. ابن جريج من الأثبات في أبي الزبير، ومن الأثبات في عطاء، مع أنه يدلس إلا أنه من الأثبات فيهما. وابن جريج مكي، وعطاء وطاووس وأبو الزبير كلهم مكيون، حتى جابر بن عبد الله يعتبر مكي لأنه نزل مكة وجاور بها. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. هذا الفتوى والحديث أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المتمتع يكفيه سعيا أو يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، والصحيح أنه لا يكفيه، لأن المتمتع يأتي بنسك مفرد، عمرة مفردة بأركانها وواجباتها، ثم يتحلل كأن لم يكن، ثم يأتي بحج مفرد بجميع شأنه. إلا أن الله عز وجل خفف فيه على الإنسان، بدل أن يبقى على إحرامه طول هذه الأيام يتحلل ويرتاح ويلبس يتبعل ويفعل الذي يريد. وكان جزاء هذه النعمة الهدي، الهدي مع الحج، إلا إذا كان مكيا فليس عليه هدي. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، لبيك حجا. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال: حل وأصيب النساء، أي من باب أن يبين لهم أنه الحل أجمع، وإلا إصابة النساء ليس بواجب في ذلك الموطن إلا على مذهب بركة بركة، لأن بعضهم يذهب إلى الحرم عنده بركة ذاك الموطن، حتى ذكروا أن بعضهم تحت الدرج مع زوجها الله يهديهم، فهؤلاء مذهبهم بركة بركة يرون أن هذا الأمر من المتعينات، وإلا هو أمر مباح، من فعله فعله ومن لم يفعله لا شيء عليه. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. يعني المهم بعض الألفاظ قد يتحسس منها بعض الناس لكن هي في الحديث. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. واحد قرأ كتاب ابن القيم روضة المحبين وقال كلمة قبيحة، قال هذا نقط نقط، كلمة قبيحة ما أستطيع أنطقها هنا، لأن بعضهم يظن أن العالم ما يصلح له يتكلم في مثل هذه الأمور، مع أن الأمور العلمية علمية والأمور العملية عملية وكل بحسبه. ابن حزم ألف كتاب طوق الحمامة، فالذي يقرأ كتاب طوق الحمامة يظن ابن حزم ما أدري إيش هو، ومع ذلك حين ذكر بعض القصص قال: وأقسم بالله أني لألقى الله ما فتشت ردائي أو إزاري على فرج حرام. يعني مع أن الكتاب فيه من القصص العجائب، وقسم بارا حتى لا يظن الظن أن ابن حزم ما أتى بمثل هذا الكتاب إلا وقد علم كل شيء. وهناك كتب كثيرة مؤلفة في مثل هذه الأبواب للمتقدمين فضلا عن المتأخرين، أما المتأخرون قد يؤلف فيها دكاترة أو ناس على حرج، أما المتقدمون بعضها مضافة إلى العلماء الكبار مثل السيوطي، مثل الأقفهسي، مثل الطنوخي في نشوان المحاضرات، وهكذا ذاك الخبيث الجاحظ له كتابات كثيرة في هذا الباب. وابن القيم تكلم بتوسع في كتابه روضة المحبين وفي كتابه الداء والدواء. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. يعني ومع ذلك لو تهيأ لي مثل ما تهيأ لكم لكان ما كان، ولولا هدي لا حللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة ابن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد. وسيأتي أن علي رضي الله عنه جاءته فاطمة وقد تزينت وتجملت، فقال فذهب كالمحرش بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الزبير حين جاءته زوجته كاد أن يركرها برجله، فقالت له: أتخشى أن أثب عليك؟ كما قال بعضهم يا أخوة، كانوا عند نسائهم كالأطفال، فإذا خرجوا كانوا رجال، أما بعض عند امرأته قشوي وحش، وإذا خرج بس. لا يا أخي، المرأة تحتاج إلى أن يكون الإنسان معها على حالها، ينزل نفسه إلى مستوى فهم المرأة وعقل المرأة، أما إذا تعاملت معها كتعاملك مع الرجال مسكينة ربما تصاب بالماخولية، لا سيما المعدد ربما زوجاته يصاب بالماخولية، ما يرجع من مكانه إلا وكل واحدة قد خيطت كوافي فوق رأسها. والله لابد أن يكون الإنسان من أصحاب المداراة، وأحيانا يحتاج يحلف، أحيانا يحتاج يعني يعرض، أحيانا يحتاج كذا وكذا. المهم واللي ما عنده من هذه السياسة يبقى له على واحدة ما أحسنها، يرتاح ويريح، والله يرتاح ويريح. أما الذي يريد أن يعدده عديم ما هو إلا سيقرح واحدة من الثنتين، يا الأولى يا الثانية، أو يبقاه القارح. واحد يتواصل معي يقسم مسكين والله ما أدري إيش أقول له يا أخو، يعني إلى أدنى المستويات، أخشى إذا قلت له فعل كذا يعني يقع منه ما يخالف الشرع، ما يفهم. لكن بما أنه قد عدى يتحمل. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: اللهم حيه، اللهم عقرب نبيك ولا أدري ما أقول، يعني تدعو على نفسها بحيه وعقرب، مع أنها هي الذي عملت الأمر. قالت لحفصة: ما رأيك الليلة تركبي في هودجك في هودجي وأركب في هودجك؟ قالت: نعم. فركبت حفصة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يسامر عائشة، وصلوا هي حفصة بقي معها، والأخرى تأكل نفسها، حتى نزلوا منزلا فجعلت تدخل رجليها بين الحشيش وتقول: اللهم حيه، اللهم عقرب نبيك ولا أدري ما أقول. نكمل من أجل غدا نقرأ حديث جابر أجمع إن شاء الله. باب في المتعة بالحج والعمرة. بالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. ما أدري ما يعني هنا متعة النساء، ابن عباس إنما أباحها كما تباح الميتة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا متعة الحج. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله، يعني اجعلوها واحدة، ما هناك متعة في الحج، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، يعني اتركوا متعة النساء، فلنؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، يعني أنه زنا. وقد انتشر هذه الأيام ما يسمى بزواج المسيار، وكثير من الناس يجرون إليه جريا بغير أنات أو تأمل. والكلام في هذا ما كان من التيسير بحيث تتزوج من رجل بعقد شرعي مع وجود الولي والإعلان، فلا حرج أن تتنازل عن بعض شأنها، سواء من ليالي المبيت أو النفقة أو السكنة. وأما ما يفعله بعضهم بتسمية المسيار، وهو أن تزوج المرأة نفسها بدعوى أنها ثيب، وربما زوجت نفسها لشهر أو شهرين أو ثلاثة، فهذا وإن كان بوجود الشهود كما يزعمون إنما هو كذب وتلبيس، وهو نكاح صوري، فهو متعة محرمة لا تجوز. بل قد وجد في بعض المناطق أن بعض النساء ربما يكون لها عدة أشخاص، وتقول لمن تزوجها بهذا الزواج: لا تأتيني إلا بعد أن ترسل رسالة، وأذلك بالرسالة، وممنوع الاتصال، وممنوع كذا، يعني كأنها مشغولة بغيره. نسأل الله السلامة والعافية. من رغب عن الحلال ابتلي بالحرام، ومن رغب عن العفة ابتلي بالدياثة. قال أبو السند المتصل حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. تقدم هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.